الاحتلال يكثف قصف محيط المستشفيات في غزة وتحذيرات أممية من إعدام المرضى. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال في غزة وتؤكد تدمير آليات له. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تواصل القصف الإسرائيلي المركز على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد نحو 30 فلسطينيا بينهم أطفال منذ فجر اليوم، إضافة لتدمير عشرات المباني والمنازل. ومع تواصل العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 8,525، بينهم أكثر من 3,540 طفلا ونحو 2,200 امرأة، بالإضافة إلى نحو 22,000 مصاب. قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الصهيوني قصف مجددا مستشفى الصداقة التركي في المنطقة الوسطى للقطاع. وأكدت وسائل إعلام استهداف الطيران الصهيوني محيط عدة مستشفيات كالأندونيسي والشفاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العدد من المدنيين، مشيرة إلى توجيه الكيان ضربات بقذائف المدفعية إلى المنطقة القريبة من المستشفى الأوروبي جنوب القطاع. إلى ذلك شددت مصادر محلية على أن 3 مستشفيات فقط ما زالت تعمل شمالي القطاع، لافتة إلى تلقي تحذيرات من الاحتلال بضرورة إخلائها، ما اعتبرته الأمم المتحدة بمثابة حكم بالإعدام على المرضى. أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال وجنوب غزة، مؤكدة تدمير آليات وقتل جنود صهاينة. وفي أحدث التطورات الميدانية، أكدت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها قضوا على قوة إسرائيلية في بيت حانون في وقت أقر فيه الجيش الإسرائيلي بصعوبة المعارك وبأنها ستكون طويلة. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها نصبت كمائن لجنود الاحتلال المتوغلين في قطاع غزة واشتبكت معهم في محاور عدة، وقالت إنها دمرت آليات صهيونية وحققت إصابات في صفوف جنود الاحتلال. وحول فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق التقدم البري لدخول قطاع غزة، نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات.
التوغل البري حدث قبل 4 أيام، والاحتلال حاول أن يدخل إلى مناطق رخوة، بمعنى أنها مناطق لا يوجد فيها تواجد سكاني كثيف، على طريق العطاطرة السودانية بيت لاهيا، وكذلك دخل باتجاه منطقة صلاح الدين، وحاول أن يقيم نقاط ارتكاز ويبني عليها باتجاه القيام بعمليات اقتحام أوسع، ولكن واضح أن وتعرض لكمائن من قبل قوى المقاومة الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بمنطقة صلاح الدين. هناك تعرض إلى هزيمة قاسية، حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية من القيام بعملية إنزال خلف خطوط العدو، والمعلومات التي وردت كانت تقول بتدمير 20 آلية، منها 8 دبابات من أحدث دبابات الكيان، بالإضافة إلى خسارة ما بين 50 إلى 60 عنصر بين قتيل وجريح. ولذلك عمليات التوغل البري التي يتحدث عنها الاحتلال هي تأتي في سياق محاولة تحقيق أي إنجاز عسكري يقوم به الاحتلال من أجل إرضاء الداخل الصهيوني والمؤسسة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي، الذي يعيش حالة غير مسبوقة من التفكك والأزمات الداخلية وعدم الثقة لا بالمؤسسة العسكرية ولا بالمؤسسة الأمنية، وخاصة بعد الهزيمة الكبرى التي جرت في 7 أكتوبر. أنا أقول بشكل واضح أن هذا الاحتلال، أن هذه التوغلات البرية لن تنجح في تحقيق أي هدف من الأهداف التي يخطط لها الاحتلال، لا في القضاء على المقاومة الفلسطينية ولا على قدرات العسكرية ولا التسليحية ولا أي إنجاز يتعلق بتحرير أسرى الاحتلال الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية، ولا تحقيق مخطط الطرد والتهجير إلى سيناء. كل هذا الذي يقوم به الاحتلال يأتي في ظل محاولة استرداد هيبة الدولة التي تحطمت، وقائد الفرقة الخامسة الشمالية في جيش الاحتلال اللواء احتياط سابقا نوعم تيفون قال بشكل واضح أن معركة الطوفان الأقصى مست بهيبة دولة الكيان، ومست أيضا بجيش الاحتلال بشكل كبير جدا، وبالتالي على نتنياهو أن يستقيل. وهذا الحديث ليس فقط من قادة عسكريين، بل أهالي أسرى جيش الاحتلال يتحدثون بشكل واضح عن تحميل نتنياهو هذه المسؤولية.
استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل والآخر رجل مسن برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. وأعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في قرية زواتا بنابلس. ولاحقا أعلنت استشهاد المسن إثر إصابة برصاص الاحتلال في الوجه خلال اقتحام طوباس. كما أصيب 7 آخرون برصاص الحي، بينها حالتان خطيرتان خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في ذات المنطقة. من جهة أخرى، فجرت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل القيادي في حركة حماس صالح الغاروري بقرية عارورة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. اخترقت طائرة مسيرة الأراضي الفلسطينية المحتلة ونجحت بالتسلل إلى منطقة إيلات قبل أن يتم اعتراضها من قبل القوات الصهيونية. وادعى الإعلام العبري أن المسيرة جاءت من جهة البحر الأحمر مرجحا أن يكون مصدرها اليمن. وفي السياق ذاته، أعلنت سلطات الاحتلال تعزيز أنظمة الدفاع الجوي في محيط إيلات على نحو كبير على خلفية تعرض المدينة المحتلة للاختراق. اعتبر وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي حصار غزة جريمة حرب، وقال إن تهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه مسألة تمهد لإبادة جماعية. وشدد البسعيدي على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، مضيفا أن مسقط تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة على أن يتم مراقبة الهدنة من قبل الأمم المتحدة. وكانت جامعة السلطان قابوس نظمت سلسلة مظاهرات وفعاليات شعبية مؤيدة للمقاومة وتستنكر جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة. قارن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعمال إسرائيل بقصفها للمساجد والمستشفيات والكنائس وأبنية في داخلها مدنيين بممارسات الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر. وتطرق مادورو إلى المظاهرات الشعبية الخاشدة التي خرجت في مختلف الدول، وقال إن العالم انتفض من أجل فلسطين، مضيفا أن الحشود التي خرجت في نيويورك وباريس ومدريد وجاكرتا واسطنبول وكاراكاس وحدت صوتها وهتفت لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين. ولفت مادورو إلى مشاهد العاصمة الإسبانية مدريد وصفا إياها بأكبر مظاهرة تشهدها المدينة منذ 40 عاما. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بالعناوين. استشهاد العشرات بينهم أطفال جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. الاحتلال يكثف قصف محيط المستشفيات في غزة وتحذيرات أممية من إعدام المرضى. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال في غزة وتؤكد تدمير آليات لها. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أعزائنا المستمعين، كان الأخندس الشيخ محمد كاظم الخراساني إلى جانب نبوغه الباهر ومواهبه الكثيرة يتحلى بسجايا أخلاقية وصفات نبيلة متميزة، ونحن نذكر في الفقرة الأولى من البرنامج نماذج متعددة لتلك الشخصية الفذة. كان الأخند رجلا متواضعا يعيش حياة البساطة، ويحضر بين الطلبة كأحدهم، سخيا مؤدبا، يحترم أهل الفضل ويكرمهم ولا ينتقص أحدا. وكان قليل الأكل، لا يأكل في اليوم والليل أكثر من مرتين، لا تتجاوز وجبته سوى لقيمات معدودة، قليل النوم، مخالفا لهواه، يتجنب الترويج لنفسه، محبا للحقيقة، مطمئن النفس، لا يتزعزع أمام أي هزة أو حادثة عاصفة. وقد أكسبه إيمانه قوة نفسية وشجاعة كبرى لا يخاف معها أي أمر رهيب. ولم يكن يترك وظيفته الشرعية بحجة جلب منفعة وهمية أو دفع ضرر خيالي، بل يمضي في أداء واجبه الشرعي دون تردد. كان رفيقا مع من عادوه، فيقضي حوائجهم ويحترمهم، ولا يسمح بالتعرض لهم بسوء، وكأنه ليس بينه وبينهم شيء.
وكان هناك مستمعينا الكرام شخص يهاجمه في المحاضرات وعلى المنابر، فاحتاج إلى مال لتردي أحواله الاقتصادية، فحضر عند الشيخ الأخوند الخراساني فأكرمه وساعده. وقام أحد الحضور من أصحاب الأخوند على بيان ماهية ذلك الشخص، ظنا منه بأن الأخوند لا يعرفه بطريقة غير مباشرة، فعلم أن الأخوند يعرفه. وعندما أراد المعارض للأخوند الخروج من المنزل، نهض الأخوند وودعه إلى الباب احتراما وتأدبا. وفي اليوم التالي حضر ذلك الرجل إلى منزل الأخوند وقال: أنا ممن أعارضكم وبقيت أهاجمكم في محاضراتي وعلى المنابر، وأنتم مع ذلك تحسنون إلي. فاستقبله السيد كاظم الخراساني مرة أخرى.
ويذكر عزيزي المستمع أن أحد معارضي الشيخ محمد كاظم وخصومه الألداء احتاج ذات مرة إلى تأييد من الأخوند، فاغتنم فرصة خروجه من درس الأصول وهو في الطريق، تقدم إليه ذلك الشخص وقدم له ورقة طالبا منه أن يوقع عليها ويؤيده، فوقف الشيخ الأخوند احتراما له، وتصور الجميع أن الأخوند سيسلم الورقة إلى أصحابه ليوقع عليها في البيت، ولكنه فاجأهم إذ طلب من ابنه أن يحضر القلم والدوات فورا، ووقع على الورقة وهو في الطريق رغم أنه كان تعبا، ورغم أن صاحب الورقة كان من ألد خصومه ومعارضيه.
أجل أيها الإخوة والأخوات، كان الأخوند قد قطع شوطا كبيرا في طريق السلوك المعنوي والارتقاء الروحي، مليئا بالحب الإلهي عظيم الانشداد إلى محبوبه الرب الكريم. وكان يكتم عن الآخرين حالاته العرفانية وما حازه من مراتب معنوية عليا، إلا أن وجهه كان يعكس صفاء نفسه وعزتها وشفافية روحه وسمو معناه. ومما يدل على مكانته المعنوية أنه عندما توفيت ابنته الوحيدة وأرادوا دفنها بجانب جدار قبره انهار جدار القبر وانكشف جسد المرحوم الأخوند، فوجد الجسد سليما طريا لم يبل منه شيء، وكأنه كان نائما دون أن يتنفس في الوقت الذي قد مر على وفاته 46 سنة.
أيها الأخوة والأخوات، نقل الشيخ الموحدي عن والده: كنا قد تشرفنا بزيارة آية الله العظمى البروجردي في منزله، وكانت بين يديه رزمة نقود، فقال السيد: إنني لا أجد في نفسي فضيلة، ولكن أعرف نفسي جيدا بأن المال عاجز عن أن يغيرني أو يغريني، فحتى اليوم لم أغتر بهذه الأموال بتاتا. وقال الشيخ الموحد أيضا: لقد رافقت المرجع الديني آية الله العظمى البروجردي إلى المياه المعدنية الساخنة قرب مدينة محلات، وهي تنفع لعلاج آلام العظام والمفاصل، وكان السيد البروجردي مصابا بألم في رجله. بقينا عدة أيام، فلما علم الناس بوجود مرجعهم أقبلوا إليه جماعة تلو أخرى، وكان أكثرهم فقراء، فأمر السيد بشراء كمية من الأغنام وذبحها وتوزيع لحمها على أولئك الفقراء، وعزلوا شيئا من اللحم يعملون منه كبابا للسيد، فعندما وضعوا الكباب على المائدة اكتفى السيد بخبز ولبن وخيار، ولم يمد يده إلى الكباب، فسألناه: أيها السيد الجليل، لقد أخذ الفقراء حصصهم، فهذا الكباب من حصتكم، لماذا لا تأكلون؟ أجاب السيد البروجردي: من المستحيل أن آكل من كباب شم الفقراء رائحته، ونحن أيضا تركنا أكل ذلك الكباب احتراما للسيد البروجردي، وبالتالي صار الكباب كله من نصيب فقراء تلك المنطقة.
مستمعينا الكرام، إن الإمام الخميني قدس سره الشريف كان في درجة عالية من الزهد وبساطة العيش، حيث لم يكن يملك دارا لنفسه رغم أنه كان القائد في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها. فقد عاد الإمام منتصرا على حب الدنيا قبل انتصاره على الشاه المقبور، حيث استأجر في قرية جماران شمال العاصمة طهران بيتا من أحد محبيه الذي قال للإمام: خذ البيت هبة وهدية. فأبى إلا أن يكون مستأجرا، وبذلك سجل في التاريخ رسالته إلى جميع الملوك والحكام أنه كيف يحكم الحاكم في بلد غني كإيران ولكنه يسهد حتى لا يمتلك لنفسه بيتا. وذات يوم أراد المصورون أن يسجلوا فيلما عن حياته، فعمدوا إلى ثقب 3 مواضع من السقف لتعليق الضوء الكشاف لأجل إنارة الغرفة. وفي الصباح عندما دخل الإمام الخميني الغرفة ورأى تلك الثقوب، سأل متعجبا: لماذا فعلتم هكذا في بيت الناس؟ قال الحاضرون بصوت مؤدب: إنه لأجل الإنارة. قال الإمام: لما تصرفتم بلا إجازة صاحب البيت؟ ولأنهم لم يراعوا حقوق صاحب الدار ألغى الإمام مقابلته. أجل مستمعينا الكرام، هذا درس عبر التاريخ لاحترام حقوق الآخرين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. إلى اللقاء ودمتم بألف خير.
فليتك تحلو والحياة مريرة مريرة
وليتك ترضى والأنام غرام
سيتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى
وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين حرام.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العليم الخبير السميع البصير، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا إله إلا هو إليه المصير. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ذوي الفضل الكبير. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في رحاب الشعر النبوي والمديح الملتزم مع قراءة قصيدة للشاعر مسلم الحساني من جمهورية العراق. البداية مع التعرف على المسيرة الأدبية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر مسلم مصارع الحساني المعروف في الوسط الأدبي بأبي عقيل الناصري في محافظة ذي قار عام 1964. بعد إكماله دراسته الثانوية توجه إلى الدروس الحوزوية ودراسة اللغة العربية وآدابها، ولم يهمل ذكر أهل البيت عليهم السلام وإحياء شعائرهم في أشعاره. عاد من مهجره إلى الوطن عام 2003 ولم يثنه العمل الوظيفي، فكانت له مشاركات شعرية واسعة في مهرجانات متعددة وفي سائر محافظات البلد، كما له بحوث مطبوعة ومخطوطة في التسامح بين الأديان والأدب والتاريخ، فيما حصل عام 2018 على لقب شاعر النيل والفرات من جمهورية مصر العربية، كما حصل على جوائز تقديرية لها أهميتها في مسيرته الثقافية، منها الجائزة الثالثة عربيا في الشعر الفصيح في مسابقة المركز الثقافي في العراق، وجوائز لها قيمتها وأثرها من جهات ومؤسسات مختلفة أسهمت في دعم ثقافته ومسيرته الشعرية والثقافية. صدرت له مجموعات شعرية بعنوان جنة الأحزان، شذى الأقحوان، ثم ديوانان من الشعر الشعبي، وكذلك صدر له ديوان شعر بعنوان نسائم الأبرار. يهتم شاعرنا بذكر أهل البيت عليهم السلام، وله كذلك مجموعة شعرية للأطفال بعنوان أغاريد الصباح. أما الآن أعزائنا مستمعين الكرام، فندعوكم لمتابعة الاستماع لقصيدة أكمام القيم للشاعر الحساني بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
أكمام القيم. وطن جريح والكلام دم، والمشتكى يا سادتي ألم، والصمت ملحمة مدوية لا تستفيق بصبحها الظلم، وعلى ضفاف الحب قافية قلبي بها من قبل متهم. إن قلت يلتهم الحنين دمي، وإذا سكت يلومني النغم. أدنيت هودج رحلتي عجلاً كي لا يفت فؤادي الندم،
وحملت أعبائي على أدبي ومضيت، والآماق تنسجم أجريتها لأحبتي ذللا لله ما يستقبل القدر. تتساءل البيداء عن جهتي، والرحل يسمعها فيبتسم، والحرف مختبئ بمخدعه، في قلبه الأحزان تحتدم، ومعي من الآمال راحلة من فك يستهدي بها الكلم. وقطعت قلب الصبر منفردا عمن بهم يتوقد الأظم، وطوى المسير مراحلي، فإذا بي وانبثاق الفجر بينكم، وعلى مدار المبعث احتشدت أرواحنا والحب مزدحم، وعن العناء ووحشة سلخت في ذا اللقاء الأشهر الحرم، ولكم تجلى صوت خافقتي، والحب تغرس ضوءه الديم، فاليوم قد بعث الهدى ورأت نور الحياة بوجهه الأمم. وهنا مروج الرندي قد نبتت وتفتحت أكمامها القيم، أكرم بها من دوحة سمقت وثمارها الآلاء والنعم. أنوارها بالعز مشرقة، وفروعها بأنوفها شمم، أغصانها في المجد باسقة، أغصانها في المجد باسقة، وجذورها ما بيننا رحم، وتلقت الدنيا رسالته، فتقهقر الطاغوت والصنم. لو لم يكن بعدي لكم نظر لتركته يتحدث القلم.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، نجدد التحية لحضراتكم ونشكركم على طيب المتابعة وجميل الإصغاء، وأنتم كنتم في ظل جمال الشعر النبوي مع قصيدة أكمام القيم للشاعر مسلم الحساني من العراق. شكرا لمتابعتكم، ودمتم بألف خير.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
المساجد أيها الإخوة رافقت نشر الدعوة الإسلامية، وفي مراحل لاحقة من انتشار الدعوة الإسلامية في بقية بقاع الأرض، وإثر الفتح الإسلامي كانت المساجد تؤسس في كل أرض تفتح لما لها من دور كبير في نشر وترسيخ الدعوة الإسلامية. لذلك كان الهدف من برنامجنا تسليط الأضواء على كل ما يتعلق بالمساجد للتعريف بمكانتها في حياة المسلمين. ولا بأس أن نبدأ حسب الخارطة التاريخية للمساجد، وبدءا من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله التي أسس بعدها مسجد قباء ثم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وهناك مساجد مباركة بالمدينة الطيبة. ومن هذه المساجد
مسجد الفضيخ، والذي يعرف اليوم بمسجد شمس، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه حين حاصر بني النضير، وأيضا مسجد بني قريظة، وهناك مسجد بني ظفر، ومسجد الإجابة، ثم مسجد الفتح، ومسجد القبلتين، ومساجد أخرى تاريخية، كما أن هناك مساجد بالمدينة الطيبة غير معلومة، أي غير واضحة المعالم في هذه الأيام. وكذلك هناك مساجد مباركة بين مكة والمدينة، ومساجد بين المدينة الطيبة وتبوك، ومساجد بين المدينة الطيبة وخيبر.
مستمعين الأفاضل، في المرحلة الثانية من عصر فجر الإسلام، أي بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، حيث بدأت مرحلة انتشار الدعوة الإسلامية إلى كل حدب وصوب، أي مرحلة الفتح الإسلامي، والتي شملت الجزيرة العربية وبلاد الشام. وفي مراحل لاحقة اتجه الفتح الإسلامي إلى أفريقيا وشمال أفريقيا وأماكن أخرى غيرها. نجد أن بناء المساجد في كل هذه المراحل يشكل أول الأعمال الإسلامية للدعوة المباركة. ولا بأس أن نذكر أن هذه المساجد في كل بقعة من البقاع التي فتحها المسلمون تتخذ طابعا وشكلا معماريا تظهر فيه معالم الفن الحضاري المعماري الإسلامي وميزاته. والجدير بالذكر أن هذه المساجد وعلى مر السنين تعرضت في بعض الفترات لأعمال عدوانية من جهات معادية للإسلام، قامت بالإساءة إلى المساجد، وأشدها كإساءة الحجاج بن يوسف الثقفي الذي يقال أنه ضرب الكعبة بالمنجنيق، وإلى ما شابه ذلك، ومنها ما لم يذكره التاريخ. وفي العصر الحالي فنرى ما تعرضت له مساجد البوسنة والهرسك من دمار وتخريب، ولا يغيب عن ذاكرتنا ما جرى في الهند عندما تعرض مسجد بابري للهدم والتخريب على يد ظالمة وحاقدة، ومن ثم محاولة تحويله إلى معبد للهندوس، وما التخريب الصهيوني للمسجد الأقصى ومساجد فلسطين الأخرى عنا ببعيد. إن كل تلك العوامل وغيرها من الأمور الهامة جعلت دراسة موضوع المساجد موضوعا مشوقا لدى الجميع.
مستمعينا الأفاضل، كانت هذه مقدمة عن المساجد وأهميتها والدور الذي ينبغي أن تطلع به.
هناك العديد من المصادر والكتب المعتبرة التي تتحدث عن المساجد، ومنها كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، والذي يتحدث عن المساجد في فترة الإسلام الأولى كمظهر من مظاهر السيرة النبوية الشريفة، على أن لا ننسى العديد من الكتب والمراجع التي تتحدث عن مواضع ومساجد الرسول صلى الله عليه وآله، والمواضع التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وآله، ولنبدأ منذ بدء تأسيسها على يد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الأخوة والأخوات، المصادر التاريخية المعتبرة التي تتحدث عن مواضع صلى فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدد أماكنها اعتبارا من هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كثيرة وواسعة، ومنها كتب السيرة النبوية العطرة. مستمعينا، بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، كان أول مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مكانا يدعى قباء، حيث بني ذلك المكان مسجدا فيما بعد، وعلى اعتبار أن أول المعالم الحضارية للإسلام هو المسجد، حيث كان مقرا لحكومة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الدعوة الإسلامية. مستمعينا الأفاضل، أول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة المنورة، مسجد المدينة المنورة. وقد اعتبر المؤرخون والباحثون في مجال الهندسة العمرانية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول مهندس في الإسلام، حيث أعطى صورة واضحة لتخطيط المسجد.
على أن لا ننسى أعزائنا المستمعين الكرام أن مسجد قباء هو أول مسجد صلى فيه الرسول ووضع حجر أساسه ثم بناه الناس بعد ذلك.
وإلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم. أجمل التحيات وأحلى الأمنيات تقبلوها منا، شكرا لكم والسلام عليكم.
يا من يعلاه مدد يدي قلت ما أنت به أعلم، يا من يعلاه مدد يدي قلت ما أنت به أعلم، وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم، وغفر يا خطايا لا من يقصد عفوك لا يندم. الله يا
ولمن أوحيت له نظرا،
أنت المولى وله نزعا، ولمن أوحيت له نظرا،
أنت المولى وله نزعا، ولمن أوحيت له نظرا،
أنت المولى وله نزعا، ولمن
وشهاب الكفر به أظلم، وحصاة البيل بكفيه نطقت تدعو الرب الأعظم، وروت بالماء أصابعه جمال،
قد آمن واسدت لم يأمن، يعلاه مددت يدي اذكر ما أنت به أعلم.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنب. مئات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. الاحتلال يكثف